الخبر في تعريف قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله والنجم إذا هوى، فقال بعضهم عني بالنجم الثريا وعني بقوله إذا هوى إذا سقط. قالوا تأويل الكلام والثريا إذا سقط. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو ساق بإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد قوله هو النجم إذا هوى، قال إذا سقطت الثريا مع الفجر. حدثنا ابن حميد قال حدثنا عمران عن سفيان والنجم إذا هوى قال الثريا، وقال مجاهد والنجم إذا هوى قال سقوط الثريا. حدثني محمد بن سعد وساق إسناده مسلسل العوديين عن ابن عباس قوله والنجم إذا هوى قال إذا انصرف. وقال آخرون معنى ذلك والقرآن إذا نزل. ذكر من قال ذلك: حدثني زياد بن عبد الله السامي وساق بإسناده إلى مجاهد في قوله والنجم إذا هوى قال القرآن إذا نزل. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قال قال عقبة بن أبي لهب كفرت برب النجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تخاف أن يأكلك كلب الله؟ قال فخرج في تجارة من اليمن فبينما هو قد أقرس إذ سمع صوت الأسد فقال لأصحابه إني مأكول، فأهدقوا به وضرب على أصنقتهم فناموا، فجاء حتى أخذه فما سمعوا إلا صوته. حدثنا معمر بن أعلى قال حدثنا محمد بن كوب قال حدثنا معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل والنجم إذا هوى، فقال ابن لأبي لهب أسبته قال اسمه عتبة كفرت برب النجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احذر لا يأكلك كلب الله، قال فضرب نامته. قال وقال ابن طاووس عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تخافوا أن يسلط الله عليه كلبه؟ فخرج ابن أبي لهب مع ناس في سفر حتى إذا كانوا في بعض الطريق سمعوا صوت الأسد فقال ما هو إلا يميتني، فاجتمع أصحابه حوله وجعلوه في وسطهم حتى إذا ناموا جاء الأسد فأخذه من بينهم. وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول عنا بقوله والنجم والنجوم، وقال ذهب إلى لفظ واحد وهو في معنى الجميع، واستشهد بقوله ذلك بقول راعي الإبل فباتت تعد النجمة في مستحيرة سريعا بأيدي الآكلين دونها. والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله مجاهد من أنه عنا بالنجم في هذا الموضع الثريا، وذلك أن العرب تدعوها النجم. والقول الذي قاله من حكينا عنه من أهل البصرة قوله لا نعلم أحدا من أهل التأويل قاله وإن كان له وجه، فلذلك تركنا القول به.
بسم الله. طبعا يلاحظ هناك مناسبة لفظية بين نهاية سورة الطور وبداية سورة النجم، لأن النهاية هناك وإدبار النجوم هنا ابتدأ بقوله والنجم، وهذا يذكرونه في المناسبة بين الآيات بين السور. كما ذكر الإمام هنا أنه وقع خلاف بين السلف في المراد بالنجم، ويمكن أن نلخص الخلاف على قولين. القول الأول أن المراد بالنجم هو ما يعرف من نجوم السماء، واختلفوا أيضا هل هي في عموم النجوم أو هي في نجم معين، وبعضهم ذكر أنها عامة في النجم وهذا وارد عن حسن البصري، وبعضهم قال أنها الشعرى ويتناسب مع الآية التي قالوا أنه رب الشعرى، وبعضهم قال أنها الثريا كما هو وارد عن مجاهد في هذا في هذه النصوص. فهي أقوال لكن إنها تعود إلى النجم، يعني عندنا الآن الأقوال ممكن أن تحصر أن من يراد بها النجم المعروف نجم السماء، ومن يراد بها نجوم القرآن، ومن يراد بها نجوم القرآن. إذا كان النجم اللي هو نجم السماء، فهنا يرد الآن التحرير مع الإمام رحمه الله تعالى في اختياره هذا في قضية أن المراد به الثريا، والمراد بالسقوط هنا الذي هو المغيب، يعني كأنه أقسم بالثريا إذا غابت. فيقع السؤال لماذا خص مجاهد النجم بالثريا؟ لأن العرب تطلق النجم على الثريا، يعني إذا قالوا النجم فإنه متعاهد بينهم أن المراد به الثريا، أن المراد به الثريا، فكان الاستعمال الأغلب للعرب في إطلاق النجم على الثريا. لكن الصواب الله أعلم أن يكون عاما فيشمل الثريا ويشمل غيرها، ويدخل فيه أيضا النجوم التي ترمي بالشهب، وهذه أيضا تتناسب بالذات النجوم ترمي بالشهب تتناسب أيضا مع الآيات هذه لأنها مرتبطة بالوحي. ولهذا بعضهم فسر النجم إذا هوى بأنه النجم الذي يرمي الشياطين إلى سرقة السمع، وهذا فيه نوع من المناسبة مع موضوع الآية الذي هو الوحي. فكانوا معنى إذا هوى معنى إذا سقط، أو إذا كانت ثريا معنى سقوطها معنى مغيبها حين يظهر النهار. طبعا يلاحظ أن ابن عباس لم يفسر لنا المراد بالنجم، وإنما فسر المراد بالهوي، قال والنجم إذا هوى قال إذا انصب، إذا انصب. فما اعترض به على البصري وهو أبو عبيدة، لأن هذا القول قوله في مجلس القرآن الجزء الثاني صفحة 235، فهذا الاعتراض فيه نظر، يعني هذا الاعتراض فيه نظر، ويحمل كلام مجاهد وغيره على التمثيل. نقول إن الصحيح أن القسم بعموم النجوم التي يعني يكون فيها صفة الهوي وهي الغياب، ويكون ما ذكره السلف من أن الثريا أو الشعرى أو النجوم التي يرمى بها أنها من باب المثال لنجم من النجوم. وبهذا يقول ما قاله أبو عبيدة صحيح، وكذلك ما قاله الطبري رحمه الله تعالى، دون أن يكون هناك ترك للأقوال الواردة عن السلف. أما القول الآخر وهو النجوم القرآن فهذا وجه آخر، فقوله الآن أن المراد بها نجوم القرآن هذا وجه آخر مخالف للوجه الأول، هو معنى جديد ومستقل. يرد السؤال الآن هنا، طبعا في الأول عرفنا ما هو سبب الاختلاف، يعني النظر إلى هل لفظ عام أو هو لفظ أو ما فسر به كان على سبيل المثال، وقلنا أنه عام فيكون ألف النجم دال على هذا العموم. طيب إذا قلنا أن النجم مواقع القرآن اللي هو مواقع نزول القرآن كما قال سبحانه وتعالى فلا أحسن مواقع النجوم، ونفس الخلاف وارد فيها عليه نجوم السماء ولا نجوم القرآن، ما هو سبب الاختلاف في هذا؟ قال والنجم إذا هوى، النجم المعروف أو النجم الذي هو نجوم القرآن، يعني لماذا وقع الخلاف في مثال اللفظ؟ لا ما فيها لغة هنا، النجم هنا القرآن ما يدخل في اللغة، يدخلون في نوع آخر وهو ولا المثال ولا السياق، يعني لا لأن النجم إذا هوى، النجم إذا هوى يعني النجم إذا غاب يعني سقط في مغيبه، أو النجم من القرآن إذا نزل به جبريل عليه السلام، هذا المعنى. فالآن النظر إلى لفظ النجم، فما دام خرج عن المشترك اللغوي فإنه سيدخل في باب إيش؟ المتواطئ، سيدخل في باب المتواطئ، لأن النجم الآن وصف ولا لا لموصوف المحذوف، يعني هل المراد النجم الذي نجم السماء أو النجم الذي هو نجم القرآن؟ فإن أريد به نجم السماء فهذا معنى، وإن أريد به نجم القرآن فهذا معنى، فهو يطلق على هذا وعلى هذا، يعني النجم إذا هوى يصح نسبتها إلى القرآن ويصح نسبتها إلى نجوم السماء، يصح نسبتها إلى نجوم السماء، فهذا يدخل في باب التواطؤ في المتواطئ. أيضا من قال إن النجم هنا الآن نجم السماء نجم القرآن أيضا يتناسب مع السياق، لأن السياق أيضا عن الوحي، السياق أيضا عن الوحي، وهذا ما رجحه الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى بناء على السياق، فرجح أن المراد بالنجم هنا بالذات أن المراد بها نجوم القرآن، لأنه نزل نجما نجما، يعني نجم فنزل على 20 سنة أو 23 سنة على حسب الخلاف الوارد. وهنا إذا أردت أن ترجح فإن لك طبعا طرأت في الترجيح، أولا تقول أنه كل هذه المعاني صحيحة وأنها مقبولة، ومن باب اختلاف التنوع الذي يكون على أكثر من معنى، يعني كلها أكثر من معنى، هذا أحد أوجه يعني قبول الأقوال. أو تقول إن مثلا النجم إطلاقه العام على نجوم السماء يعني هو الأشرف الإطلاق، الأشرف الإطلاق، وهو الأغلب في استعمال القرآن. فإذا نظرت إلى هذه الحجج قدمت أن يكون النجم مراد به نجم السماء، المراد به نجم السماء، والأمر في هذا فيه سعة. يعني من رجح بهذا أو رجح بهذا ما فيها يعني ما فيها إشكال، لأن المعاني كلها محتملة وكلها صحيحة، ما عليها إشكال، فيقبل هذا ويقبل ذاك. نقف عند هذا. سم سم يعني جواب القسم. طيب اقرأ بعدين سؤالك نجي أقسم.
وقوله ما ضل صاحبكم وما غوى يقول تعالى ذكره ما حال صاحبكم أيها الناس في الحق ولا زال عنه ولكنه على استقامة وسداد، ويعني بقوله وما غوى وما صار غاويا ولكنه رشيد سديد يقال غوى بيقوي من الغيب وهو غاوي وغوي يغوي
يغوى
وغوي يغوى من اللبن إلى بشر. وقوله ما ضل صاحبكم جواب قسم والنجم.
قوله سبحانه وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا إيش؟ جواب القسم كما قال. الآن السؤال إذا كان، طبعا لاحظوا الآن القضية مرتبطة بالوحي، الله سبحانه وتعالى يعني من بداية الآية الآيات ينفي عن رسول صلى الله عليه وسلم الضلال والغواية. الغواية تكون مع معرفة، والضلال لا يلزم أن يكون مع معرفة. فالآن لو نظرنا إلى الأوصاف التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم في الآيات السابقة في سورة الطور مثلا، وصف بأنه مجنون، وصف بأنه شاعر، وصف بأنه كذاب كاذب، وصف بأنه كاهن، الكاهن معنى الكاذب. فلاحظ هذه الأوصاف تنطلق إما من الضلال وإما من الغواية، ولذا قال مثلا بالشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون، هم مرتبطون بالغواية. ومن كان كاهنا أو كان كذابا أو كان مجنونا فإنه فيه وصف الضلال. فكان الله سبحانه وتعالى نفى عن رسوله صلى الله عليه وسلم هاتين الجهتين، من أن يكون قاصدا للغواية أو أن يكون ضالا عن الحق. وفي قوله ما ضل صاحبكم بالذات دون أن يقول ما ضل محمد وما ضل نبي، أيضا مقصد في أن هذا الذي تتهمونه ملازم لكم ومعروف عندكم، يعني ملازم لكم ومعروف عندكم، بمعنى أنه لو كان غير معروف لكم لجاز أن تقولوا فيه هذا أو ذاك، لكن إنسان عاش بينكم 40 سنة وتدعونه بالصادق الأمين وهو معروف بمحاسن الأخلاق، فلما جاءكم بما جاءكم به تنكرتم له وصفتموه بأوصاف مخالفة لما تعرفون من حاله، فلا شك أن هذا هو عين الضلال. فكان في اختيار صاحبكم إشارة إلى هذا النوع من الملازمة التي لازموه إياها طيلة 40 سنة قبل أن تأتي النبوة، فهم أعرف بحاله، هم أدرى أنه صادق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأخذ منهم يعني العقد العقلي قال لهم ما لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذب، فقال إني رسول الله إليكم إلى آخر. فإذا تلاحظ أنت الآن أنه أخذ منهم قبل أن يدعوهم هذا الأمر، يعني قررهم به، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وهنا نبهنا إلى قضية بشم اللي هي غوية وغوى، طبعا كي طبعا يشير لنا أنه غوية غير غوى، يعني غوى يغوى أو غوى يغوي هذا من الغي، وغوي يغوى هذا من اللبن، يعني نبشم يعني شرب كثيرا حتى شب. فبينهم إيش فرق في المعنى، ولم ترد هذه اللفظة الثانية في القرآن، يعني لم ترد هذه اللفظة الثانية في القرآن. في قضية معلش كانت سابقة إشارت فائدتين سريعتين. الفائدة الأولى لما قال يأكلك كلب كلب الله، صار الكلب إيش؟ أسد. وهذا يستدل به الفقهاء في قضية مكلبين فيما لو يعني اتخذ للصيد غير الكلب، هل يجوز أو لا يجوز؟ يستدلون بمثل هذا الأثر في أنه الكلب يطلق على عموم الحيوان المفترس. فائدة أخرى كانت في ذهني بس ما أدري عاد خرجوا الأثر، كانت متعلقة بالأثر. لا بأس، يبدونا شردت من ذهن. لكن آخر شيء نقوله أن هذه السورة لما تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم كما سأل البخاري سجد كل من حضر، سجد كل من حضر يعني من المسلمين ومن الكفار إلا رجل واحد اللي أمية بن خلف وقتل في غزوة بدر، يعني رؤيا مقتولة لأنه أخذ حفنة من تراب وضعها على رأسه تكبرا، فعاقب الله سبحانه وتعالى بشر قتله. نقف عند هذا الحد ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. في شيء شخصي؟ نعم، هذه الفائدة التي ندت عن الذهن جاءنا الآن، هذه يعني تم يعني متمشية مع قاعدة من جريد الطبري، وهي أنه إذا ورد قول للغويين ولو كان محتملا ولم يقل به أحد من السلف فإنه لا يقبله. هذه القاعدة العامة عندنا، إذا ورد قول لأحد اللغويين وإن كان محتملا ما دام لم يقل به أحد من السلف فإنه لا يقبله. وهذا نص عليه في بداية تفسيره، وذكرناه في لما تكلمنا عن منهجه في أول الدروس، تكلمنا عن هذا القضية بالذات، يعني ما شد عن هذا إلا قليلا جدا، يعني ما ترك هذه القاعدة إلا قليل جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تعالى ذكره وأن ربك يا محمد هو رب الشعرى، يعني بالشعرى النجم الذي يصوح، ونجم كان بعض أهل الجاهلية يعبده من دون الله، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. كان محمد بن سعد ساق بإسناده مسلسل للعوفيين عن ابن عباس قوله وأنه هو رب الشعرى، قال هو الكوكب الذي يدعى الشعرى، قوله رب الشعرى قال مرزم الجوزاء. وعن سعيد عن قتادة قوله أنه هو رب الشعرى كان حيا من العرب يعبدون الشعرى هذا النجم، الغالي رب الشعرى قال كان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقال له الشعرى. وعن ابن زيد قوله وأنه هو رب الشعرى كانت تعبد في الجاهلية فقال يعبدون هذه وتتركون ربها اعبدوا ربها، قال والشعرى النجم الوقاد الذي يتبع الجوزاء يقال له المرجم.
لا يعني المرجم ابن زيد هو أوضح أو يعني أوضح الأقوال في تعريف الشعرى أنه نجم موقات، يبدو من سبب عبادته هو هذا التوقع أنه نجم موقات كما قالوا يتبع الجوزاء، يعني أنه أحد نجوم الجوزاء الجوزاء. طبعا بعضهم ذكر أن هذا البرج ربيعي، أن الشمس تخل في وقت الربيع ويكون ممطرا. طبعا من تكلم عن هذه الآية من حيث العموم هو الطاهر بن عاشور، وطبعا في تعليقات له سنقرأها ونناقشها. لكن هنا الآن السؤال ونناقش بن عاشور أنه لماذا خص الشعرى يعني دون غيرها. الثاني يلاحظ هنا ومشار لها الطاهر أن الله سبحانه وتعالى ذكر أصنام لما قال أن هي الأسماء سميت الله هي أصنام أرضية، الشعر هذا نجم، كان فيهم عبادة النجوم كان فيهم عبادة الأصنام، تشابهوا قوما قوم إبراهيم عليه السلام. نعم لا هم قوم إبراهيم نفسه أعلنوا ما هل يسمون الصلاة ولا هذا مسألة أخرى، لكن مقصود أنهم شابهوا قوم إبراهيم عليه السلام. أيضا في من النجوم التي أيضا عبدوها غير هذا مثل نجم إيش يعني في تاريخ عبادات النجوم، وإن كان تختلف أسماء ويتسمى عشتروت في الشام يعني في لغة المنطقة الشامية القديمة. في عبادات إذن لبعض النجوم، يعني عبد يعني بعض العرب بعض النجوم، تكون عندهم عبادات أرضية أرضية، وعندهم آلهة علوية اللي هي متمثلة بهذه النجوم أو الكواكب. حرب عاشور نقرأ بعض عباراته ونناقشها، يعني له فيها لفتات جيدة. هنا طبعا ذكر نبه على يعني المناسبة ذكر هذه الآية كما ذكرت لكم بعطفها يعني على ما سبق قضية أنه ذكر المعبودات الأرضية والمعبودات السماوية. لكن قال هنا فهذه الجملة اللي هو أنه رب الشعراء قال لا يجوز اعتبارها معطوفة على جملة ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. قال إذ لا تصلح لأن تكون مما في صحف موسى وإبراهيم، لأن الشعراء لم تعبد في زمن إبراهيم ولا في زمن موسى عليهم السلام، فيتعين أن تكون معطوفة على ما الموصولة من قوله بما في صحف موسى وإبراهيم. إيش العام؟ يعني كانوا قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وبأنه هو رب الشعراء، يعني ينبأ بأنه رب الشعراء. من هذا القول منه رحمه الله رأي على أنها لم تعبد، لكن من أين له أنها لم تعبد؟ يعني ما دليله على أنها لم تعبد؟ يعني هل عنده دليل واضح؟ أيضا إذا علمنا أن قوم إبراهيم فيهم شبهة كبيرة أنهم عبدوا النجوم، فما المانع أن تكون الشعراء مما عبده هؤلاء القوم، وأنه جاء في صحف موسى التنبيه على عبادة هؤلاء القوم، ليس هناك مانع أو لا؟ فالاحتمال العقلي واحد، والنفي هذا لا دليل عليه، فيكون قول هذا فيه نظر، فلتكون معطوفة على أنها في صحف إبراهيم وموسى، أنه هو رب الشعراء.
هذا البعد
كيف؟
يعني الآن هو كان من الابتكار
للمعطوفات، ومحتمل هذا لأنه هذه المتعاطفات أشبه الجملة الواحدة، يعني هذه المتعاطفات أشبه الجملة الواحدة، ثم جاء هذا معطوفا على الأول، هذا يحتمل مو مشكلة، لكن القضية الآن أن الاستدلال الذي ذكره أو النفي الذي ذكره بلا دليل، النفي الذي ذكره بلا دليل. ومن المعلوم أن عبادات العرب متوارثة، يعني لم يستنبطوا شيئا من أنفسهم، عبادات العرب هذه متوارثة سواء كانت في الأصنام أو كانت حلقة النبي، فما المانع أن تكون الشعراء مما توارثه العرب من هذه العبادة؟ فالأولى أن تكون معطوفة على أنه هو رب الشعراء، تكون موجودة في صحف إبراهيم وموسى، في صحف إبراهيم وموسى. نعم. وذكر هنا سبب تسمية الجوزاء، قال لشدة بياضها في سواد الليل، تشبيها لها بالشاة الجوزاء وهي الشاة السوداء التي وسطها أبيض. وذكر أنه لم يقف على وجه تسمية الشعراء بهذا الاسم، يعني ماذا سميت الشعراء؟ وذكر طبعا كلام عنه ممكن يرجع له، وهو جيد في معرفة حال هذه الكواكب وما يتعلق بها من قضية البروج. وذكر سبب تسميتها بمرزم الجوزاء، قال لأن نوعه يأتي بمطر بارد في فصل الشتاء فاشتق له اسم آلة الرزم ويشد في البرد، فإنهم كنوا ريح الشمال أم رزما. ثم ذكر أيضا السلام الله أن خزاعة عبدوا هذه أو عبدوا هذا الكوكب. إلى أن ذكر قضية تخصيص الشعراء في هذه السورة وما سبق من قضية أنه ذكر المعبودات الأرضية والعلوية لها. على الأخير ذكرها قضية الاتيان بضمير الفصل في قوله أنه هو رب الشعراء قال يفيد قصر مربوبية الشعر على الله تعالى، وذلك كناية عن كونه رب ما يعتقدون أنه من تصرفات الشعر، أي هو رب تلك الآثار ومقدرها، وليس الشعر رب تلك الآثار المسندة إليها بمزاعمه. قالوا ليس لقصر كون رب الشعر على الله تعالى دون غيره، لأنهم لم يعتقدوا أن للشعر ربا غير الله ضرورة، أن منهم من يزعم أن الشعر ربه معبود، ومنهم من يعتقد أنه تصرف بقطع النظر عصر. فالمقصود الآن عموما أن الله خص هذه لأنها كانت مما يعبد عندهم، يعني ومن أعظم ما يعبد عندهم، فنبه الله على أنه هو رب هذه المعبودة. فيؤخذ بالقياس أن كل ما أعبدوه من النجوم الأخرى أنه داخل في ربوبية الله سبحانه وتعالى.
له وأنه أهلك عادا الأولى، يعني تعالى ذكره بعاد الأولى، عاد قرأت في قراءة ذلك، فقرأته من نون حتى صارت اللام في الأولى كأنها لام مثقلة.
إذا قلب الجزم صارت عاد الأولى ولا لا؟ الأولى.
والعرب تحكي عنها سماعا منهم قم لانا عنا،
يعني اللي يقوم الآن صار
يريد قم الآن
قم لانا،
لا جزم
المين
قم لانا
ما في مثقلة،
لا هو قال لك جزموا المين لما ايش خذك هذه اللام التي مع الألف في الآن، يعني اللام أصلا ساكنة ولا لا؟ أصل اللام ساكنة، لما حركوا اللام سكنوا الميم.
لا جزموا الميم لما حرفت اللام التي مع الألف الآن، وكذلك تقوم يقول اثنين يريدون سم الاثنين. وأما عامة قراءة الكوفة وبعض المكيين فإنهم قرأوا ذلك بإظهار النون وكسرها وهمز الأولى على اختلاف في ذلك عن الأعمش، فروى أصحابه عنه غير القاسم وابن معن موافقة أهل
غير القاسم
ابن معن
غير القاسم ابن معن
موافقة أهل بلده في ذلك. وأما القاسم بن معن فحكى عنه عن الأعمش
كذا عندكم
فحكي عنه
يجوز فحكي جيد أنا كنت قرأتها فحكى عنه، إما أن تكون عن الأعمش زائدة ولا تكون من باب التوب يعني البيان من عطف على عنه أي عن الأعمش
حكى عنه وافق في قراءته ذلك قراءة المدنيين.
ومن هذه حكاها الفرة في معانيه القاسم عن الأعمش كان فر في معاني اعتبر من مصادر قراءة الكوفيين بالذات اللام مسكون، من مصادر قراءة الكوفيين وبالذات عبد الله بن مسعود.
صواب من القراءة في ذلك عندنا ما ذكرنا من قراءة الكوفيين، لأن ذلك هو الفصيح من كلام العرب. فأما المولدون فإن حكمهم أن يتحروا أفصح القراءات وأعذبها
عرف الاختيار عند ابن جرير، يعني يتعلق باختيار إيش القراءة عند ابن جرير. طبعا ابن جرير يختار بين القراءات، وكأنه الآن يفرق بين أصحاب الأصل الذين رويت عنهم بالإسناد وبين من ينقل هذه القراءات، إذا أراد أن يختار ماذا يختار، يعني كان يوضع قاعدة أو ضابط للاختيار. فهو أول فائدة ذكرها لنا قراءة الكوفيين هي المختارة، قال لنا ذلك هو الفصيح من كلام العرب. فإذا إذا جاءت قراءتان أحدهما أفصح من الأخرى تقدم إيش؟ يقدم الأفصح، مع أنه ما قال هي الأفصح قال الفصيح، يعني كأنه هو الأعلى في الرتبة. وطبعا عندنا بعدها قال وأن قراءة من كان من أهل السليقة اللي هم أهل العربي الأصل من الصحابة والتابعين قال فعل البيان والتفخيم. البيان شو المراد به؟ الإظهار ضد الإدغام. والتفخيم لا مو ضد الترقيق يكون عاد اللو عادني الأولى دلولي اللي ضد الإمالة كنه ما شر الإمالة ولا لا وكل كلامه عن وفيها إمالة لكنه هو كل إشارته عن إيش عن قضية الإدغام وفكت الإدغام فقط اللي هو الإدغام. قالوا أن الإدغام في مثل هذا الحرف وترك البيان إنما يوسع فيه لمن كان ذلك سجيته وطبعه يعني لهم من نزل على عليهم القرآن أولا. لكن المتأخرون وإن كانت هذه القراءة صحيحة فالأولى أن يختاروا كما قال أن يتحروا أفصح القراءات هذا واحد وأعذبها هذا اثنين. طيب وأثبتها من جهة إيش يحتان يعني يحكى علينا من جهة السند. هل وإن كانت الأخرى جائزة غير مردودة إن كانت الأخرى جائزة غير مردودة. إذن هذه يعني قواعد الاختيار بين القراءات عند المتأخر.
بالنسبة للمولدين شخص فيه على معنى
المولدين المولدين هو يعني جاءوا بعدها أي متأخر يعني من لم تنزل عليهم القراءات نزلت عليهم القراءات شأنهم شأن أن يقرأوا بما إيش أسندوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء من بعدهم وعرضوا هذه القراءات فشأنهم أن يختاروا هؤلاء يقرؤون كما علموا هؤلاء يختارون من القراءة.
تحرير الآن هم يقول لك يرد القراءة
يرد يرد قطعا لكن المسألة ليست بحث كونه يرد أو لا يرد المسألة أنه يبحث هذا ناقشناه لله في أول الدروس أنه كونه يرد هذه ما يختلف فيه لكن يبحث عن سبب الرد والمنهجية الرد يعني لأنه هذه كانت منهجية العصر يعني لم يأتي ببدع من الأمر. في الغالب أنه يعني في الغالب أنه مستفيد من أبو عبيد القاسم بن سلام يعني لو طلعت على النقولات الموجودة عن أبو عبيد القاسم وعرضت على اختيارات الطبري كثير منها يكون إيش قد أخذ بقول أبو عبيد القاسم بن سلام. فهو أهم شيء أن نعرف أنه ما كان رده اعتباطا إنما كان قضية علمية يعني مسألة علمية بحث علمي. وإذا مثلا ابن عامر ثبت في كتاب الداني القراءات أنه وصلت إليه بسند فيه ضعف في رجل ضعيف وهذا رد قراءات ابن عامر تمام أكون ردها بسبب إيش ضعفها بالنسبة لما عنده من الأسانيد. وأنت تعرف القراءات ما شاء الله سنيد في رجل من أسانيد كثير
يعني لم قال انه ما يردها قالها
لا 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 يرد حي يرد ردود واضحه جدا.
لا استجيز القراءه
هي لا استجيز القراءه بها واضح جدا يعني ايش تحمل لا استجيز القراءه بها ايش تريد تقول عبر ايش عبر
يقول بالنسبه للمعنى
هذا قول يعني فائل بصراحه ما هو قول ضعيف جدا لأن لو كان يرد المعنى كان لانه عنده احيانا النص على المعنى وفي كثير من الأحيان يقول لا أستجيز القراءة به ولا يقولها في الغالب هذه العبارة إلا في قراءة فيها شيء.
أنه أحيانا يكون في عبارة أقصى
أحل القراءة فيه في هذه القراءة لا أحل القراءة يعني لا أحل معناها ما يعني يعني هذا محاولة تخريج يعني اعتبار للإمام من قال بهذا لكنه يجب أن نفهم طبيعة عصره طبعا القراءات في عصره وقبل عصره حتى وبعد عصره كان منهج الاختيار هذا وترجيح بين القراءات حتى عن ابن مجاهد وابن مجاهد اللي سبع السنة موجود عنده رد حتى قراءات تسمى فيما بعد متواتر يعني حكم عليها بالتواتر. هي مسألة هي عدم فهم طبيعة علم القراءات ومنهج تلقي هذا العلم ومصطلحات القوم فيه لأنه الآن يكون تقول من جرير رد قراءة متواترة التواتر والتحكيه هل ثبت قبل من جرير ولا بعد من جرير؟ فإن كنت تزعم أنه ثبت قبل من جرير فأين الدليل؟ وإن كان بعد من جرير فأنت تحكمه إلى مصطلح قد جاء إيش بعد عصر ولا ابحث أنت عن لفظ متواتر قبل من جرير وانظر هل تجد كالعلماء يطلقون على القراءة هذه متواترة أو لا. إذا كانوا يطلقون فهنا تأثيرك الله بن جرير بالفعل كان يخالف هذه القراءة. لكن أين من حكى التواتر قبل تسبيع السبعة؟ إنما وقع حكم التواتر على السبعة بعد تسبيع بن مجاهد مع مخالفة بعض الأئمة له في عصره.
مع في قراءات متواترة في أقوى من اللي في السبع
يمكن
ذكر الشيخ الإسلام
إلا ذكر فيه حتى نفس من جاء في عصر ابن مجاهد ذكر قراءات وصارت ثلاثة يعني محافظة على إيش من السبعة المتواترة وذيك المشهورة. لكن في النهاية كلها مما تلقاها العلماء من قبل أنا كلهم تلقاها العلماء من قبل. في بحث رسالة الواحد من الأخوة في الجيزان اسمها عن القراءات في جزيرة القدر المدحت لي لكن الآن ما حصلت فيه إيه هارف تعرف له سبيلا
عنده
الآن موجود
الرسالة موجود
خلعها تحسن عليه
في الاختيارات موجود
إيه أنا مدحت لي أعطيها رسالة أنا قوية جدا في نقاس لأن في نقل اللي وقفنا عليه على حسين تذكرة كان معنا في المعرض عن منهج ابن جرير يعني نص من كلام ابن جرير في الكتاب والقراءات على منهج ابن اختيار
اصل ابن جرير ايماء في القراءات
هي جدا نعم.
لما قيل لعاد بن إرم عاد الاولى لان بني لقيم بن هزال ابن هزال ذكرنا قيل لعاد الاكبر الذي اهلك الله ذريته بالريح
طيب هنا الآن في قوله أنه أهلك عادا الأولى طبعا هذا الوصف هل له مقابل فتكون عاد الأولى يقابل عاد الآخر يعني وصف له مقابل أو هو شبيه بالوصف الكاشف نسميت عاد الأولى يعني لأوليتها يعني سبقها في الزمن يعني يكون سابقها في الزمن يعني عن كلام بن زيد يشير إلى هذا أنه وصف كاشف يعني إشارة إلى تقدمها بالزمن هذا كلام بن زيد وكلام الأول ذكره الطبري على أن عندنا كم عاد عادل عاد الأولى وعاد الآخر بعض العرب يسمي ثمود عاد الآخر بعض العرب يسمي ثمود يعني في تاريخ العرب يسمون ثمود عاد الآخر سمون ثمود عاد الآخرة وعندنا الآن أمثلة في هذا مثال لاحظ مثلا يقولون أشأم من أحمر عاد وهو قدار بن سالف هذا الآن مثل عند العرب يقولون أشأم من أحمر عاد تمام طيب أحمر عاد ولا أحمر ثمود ثمود وأيضا تجد فيه أيضا في بيت للنابي للزهير يقول فنتجت لكم فنتجت لكم غلمان أشأم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترجع فتختم طيب فكأحمر عاد أيضا يقول لك هنا في ثمار القلوب للثعالبي وأخطأ زهير في قوله ذكر البيت قال وكأنه سمع بعاد وثمود فنسب الأحمر إلى عاد على ما توهم وهو من ثمود وكان قدار أحمر أزرق وهو الذي ذكر الله فيه في قوله إذن بعد أشقاه وعندي انت هذا نظر لا يمكن العرب يتفقون على خطأ ليس واردا في محل واحد إن هذا مثل هذا كلام زهير يعني يخطئ واحد معقول لكن يتابع الخطأ عند العرب لا ولهذا حكي عنهم أنهم كانوا يقولون لثمود إيش عاد الآخر يقولون لثمود عاد الآخر معروف أن عاد أن ثمود جاءت بعد عاد إذن هذا إذا قلنا أن الأولى وصف له مقابل فإما أن يكون ما ذكره ابن إسحاق وهذا طبعا مما يذكر ولا يمكن أن يثبت أنه كان يعني جزء من أهل عاد من عاد كانوا في مكة مع العماليق كما ذكر فإما أن يكون ما تعارفت عليه العرب أن ثمود يطلقون عليه عاد الآخرة ولهذا استجاز يقول عن ثمود يقولون في مثل هذه في مثلهم وفي أشعارهم عاد إذا احتاجوا إليها بسبب من الأسباب.
الله متقارب الزمن.
هذا التقارب كم يكون؟ الله أعلم. وقع كونه أهلك عام لا يعني لا يعني لم يذكر سبحانه وتعالى أنه أهلك جميع عام، لكنه أهلك عام الذين أرسل إليهم هذا الرسول فهلك، ولا يمنع أن يكون لا يعني لهم أقارب أو نسل لا يمنع. ولهذا لما قالوا أنه أهلك عادا الأولى، أي من نجا من قوم عاد من المؤمنين، قطعا أنهم من عاد ولا لا ينسبون إلى عاد، فلا يمنع أن يكون هؤلاء يعني أيضا عقلا ممن إيش تناسلوا وخرجت منهم عاد الثاني، يعني خرج منهم عاد الثاني، لكن يجزم بأن عاد الأولى وقع عليهم العذاب ولم يبق منهم أحد يعني من الكفار، هذا يجزم به لأنه أهلك الكفار منهم. لكن أهل الإيمان لما خرجوا فإن كانوا تناسلوا وتكاثروا فإنهم يكونون أيضا من عاد ينسبون إلى عاد. هذا بعضهم خرج قول هؤلاء على تناء يعني أنه لما تشاء يعني تقارب في الزمان زي ما ذكر وتشارك في حتى في هذا يقولون يعني في دائما عاد وثمود عاد وثمود مثل ما نقول الشمس والقمر، فصار يقولون أحدهم على الآخر من باب إيش يعني التسامح في هذا، وهذا ذكره بعضهم يعني ذكره بعضهم أنه في تسامح عند العرب في هذا لأنه معروف عندهم أن هذا الأحمر ثمود ليس أحمر عاد، لكن قد يطلقونه على يقول أحمر عاد مع معرفتهم هم بأن المراد في فلان وأنه من ثمود يعني لأنه متعارف عنده، هذا أيضا تخريج ذكره
يعني كل أعرابه السابق الكلام
إيه هي كل احتمالات وكل احتمالات، لكن نقطع على النص القرآني أنه أهلك عاد الأولى عاد الأولى المراد بهم منهم قوما قوم من قوم هود هم المرادون بهذا الآية، وكون لكن إشكالية وصفهم بالأولى هل هو وصف كاشف أي الذين سبقوا في الزمان أو وصف له مقابل يعني صاروا عاد الأولى ومقابل لهم عاد الثانية أو الآخرة، وعاد الآخرة هل هي العاد التي ذكرها ابن إسحاق أو أنهم العرب كانوا يطلقون على ثمود عاد الآخرة، أيضا هذا احتمال آخر. لا.
وقوله وثمود فما أبقى يقول تعالى ذكره ولم يبق الله ثمود فيتركها وتمردها على ربها مقيمة ولكنه عاقبها بكفرها وعتوها فأهلكها.
طيب الآن ثمود فما أبقى، هل يفهم منه أنه أبقى أحدا من ثمود؟ هذا النفي في قوله فما أبقى يعني أنه لم يبقى أحدا من ثمود، والمراد به من عد من الكفار ولا لا، لأن صالح ومن آمن معه لم يصبهم العذاب، لكنهم غير داخلين في هذا الخطاب، إنما الخطاب هنا المراد به ثمود الكفار يعني القوم الكافرون من ثمود لم يبق منهم أحد. في البيان القبيل للجاحظ ذكر عن أبي عبيدة أبي عبيدة معمر المثنى أنه يرى أن بعض العرب من بقايا ثمود واعترض عليه فقال، قال فأما ثمود فقد خبر الله عز وجل عنهم فقال وثمود فما أبقى، وقال فهل ترى لهم من باقي، يعني هؤلاء الكفار ليس لهم باقي لم يبق منهم أحد. قال أنا أعجب من مسلم يصدق بالقرآن ويزعم أن في قبائل العرب من بقايا ثمود، وكان أبو عبيدة يتأول قوله تعالى وثمود فما أبقى أن ذلك إنما وقع على الأكثر وعلى الجمهور الأكبر، ثم قال وهذا التأويل أخرجه من أبي عبيدة سوء الرأي في القوم، وليس له أن يجيء إلى خبر عام من مرسل غير مقيد، لو تلاحظ إطلاقات المتقدمين نايت ميز إطلاقات الرسوليين على أنه عام ومرسل وغير مقيد هذه ما هي ما تنطبق عنده لحد متأخر، قال وخبر مطلق غير مستثنى منه فيجعله خاصا كالمستثنى منه، وأي شيء بقي لطاعن أو متأول بعد قوله فهل ترى لهم من باقية، فكيف يقول ذلك إذا كنا نحن قد نرى منهم في كل حي باقية، معاذ الله من ذلك. إذن هو يرد الآن على أبي عبيدة، هذا القول لأبي عبيدة لم أجده في المجاز يبدو في أحد كتب الأخرى، ثم قال وروى أن الحجاج قال يوما على المنبر يزعمون أن من بقايا ثمود وقد قال الله تبارك وتعالى وثمود فما أبقى. في رواية عن الحجاج وهي التي أيضا نريد أن نذهب إليها أنه قال نعم نحن من بقايا ثمود لكن ممن آمن منكم، لا يقول يعني من بقايا ثمود يعني من خرج ممن لم يعذب، ما يزكي نفسه. هم الآن يقولون أنت يعني بقايا ثمود الكفار.
يقول لا.
يقول لا، لأن الله يقول ثمود ما بقي منهم أحد. لكن نحن من ثمود الذين بقوا.
آمين.
إيه من المؤمنين ما تزكي النفس.
من سؤال المؤمنين الذين بقوا.
إيه ما يضر. وكم من كافر من سؤال المؤمنين.
ولا
أحد. إلا بس ما يتزكي. يا ما يمجد تزكي مجال يقول يعني إن صدق قولكم إن من ثمود. فالله يقول فهل ترى أن بقى ما بقي أحد من ثمود. لكن اللي بقوا من هم؟ أم المؤمنين؟ إحنا من ذرية المؤمنين. هذه محاجة، يعني محاجة ذكر في الكتب. استفاد منها هنا في التنبيه على أنه أننا نعلم جزء نقطع يقينا أن الكفار قد أهلكوا، لكن من بقي منهم هل بقي عليهم مطلق عليهم ثمود ولا ما يطلق عليهم ثمود؟ يعني أو هذا المتوقع المطلق عليهم ثمود، فكون يوجد منهم بقايا هذا صحيح، لكن أنهم بقايا نسل المؤمنين، بقايا نسل المؤمنين. لأن أنت يعني الآن مثلا عقلا لو مثلا قوم نفترض اسمهم مثلا ايش نجيب من اي الاسماء ايا كان الاسماء، اما ان قوم اسمهم الناريين قبيله الناريين استرد مثلا وحصل فيهم لا سمح الله وباء ومجموعه من عشرات منهم انتقلوا من هذا المكان لمكان اخر، تغير اسمهم ولا يبقى اسمهم هي قبيلتهم نفسها؟ المتصور ان قبيله تبقى كما هي وتناسب حتى يموت هذا الاسم وينتج اسماء اخرى من هذا التوالي. فكنا نقول من بقايا ثمود لا يعني من بقايا الكفار، من بقايا من آمن، إلا أن يقال أنه قد انقطع نسل الذين آمن، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فإذا قوله ثمود فما أبقى حكاية عن إهلاك الكفار، فإن كان أبو عبيدة الذي روى عنه يريد أن بعض الكفار بقوا فهذا فيه نظر، إن كان يريد بقايا ثمود أنه من آمن هذا هذا هو الصحيح. نعم.
سأكون شك حجاج قولين
هو الحجاج، هذه الرواية نفسها تروى كذا وكذا إنه هم قالوا، وطبعا يروون بعض الروايات فيها باطلا، علي رضي الله عنه مر عليهم على ثقيل ولمزوه وقال لهم أنتم بقايا ثمود، لكن هذه الرواية إنه لما صعد المنبر يعني اختلفوا بينهم أن ثقيل من بقايا ثمود.
شوف كلام أبي عبيدة ما يحمل على أنه
لا، ما أدري عن نص كلام أبي عبيدة، ولو كان موجود نص كلام أبي عبيدة كل واحد يعني يأخذ ويعطيه، لكن مشكلة
نقل الجاحظ عنه،
الجاحظ نقل كذا ما ندري عبارته، قد يكون فهم الجاحظ يعني فهمها أيضا كما يكون فهمها قطعا، ما يكون فهمها قطعا.
اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة البصرة وبعض الكوفيين وغدا فما أبقى بالإجراء اتباعا للمصحف، إذ كانت الألف مثبتة فيه وقرأه ضي ألف
اللي هو بالمسعود، فنلاحظ الكوفيين تبع لقراءة المسعود لأنه كان معلم الكوفة ومقيم أحد، كثيرة من قراءة الكوفيين ترجع إلى عبد الله المسعود. طبعا هنا الآن قضية اتباع المصحف هذه من الضوابط التي يذكرها أيضا ابن جرير للقضية، يعني من باب ضوابط قبول القراءة لاتباع المصحف. نعم.
والصواب من
إذا كان علم على القبيلة لم يتصرف ولا لا، إذا كان علم على القبيلة لم يصنع، لأن من العلمية هو الوصف مو العزم، يعني من الصرف ليس فقط للعزم، يعني كل الوصف لأنهم قوم ثمود، وصف نفسه من قوم ثمود، ما هو الوصف اللي هو الصفة مثل العلمية والتأنيث، يعني مثل العالمية هو التأنيث.
لا ولا
فعل، والله أنا ما أذكر أنا، وحتى من جرير ذكرها في موطن آخر لكني ما أذكرها، لكنها موجودة في كتب النحو مشهورة، لكن احنا في النحو ضعاف ولا نراجع، وهذا عدم مراجعة يعني لا سبب في قلة يعني مباشرة لكذا وقت. نعم.
الصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان فبين لصحتهما في الإعراب والمعنى، وقد بينا قصة ثمود وسبب هلاكها فيما مضى بما أغنى
قراءتنا أكثر كلا القراءات، مع أن في واحد قال بالاتباع للمصحف والثانية ما ذكرت المصحف، لكن في مصحف عبد الله بن مسعود قد درست، طبعا احتاج حقيقة إلى لعلنا في أحد الدروس الأولية نناقش قضية الرسم قاضي عن قراءة وقراءة قاضي عن الرسم، يعني شو العلاقة بين الرسم والقراءة؟ لا لا مو حكم الزام الرسم، فما نريد الرسم، نريد الآن أن الصحابة رسموا هذا الرسم، هذا الرسم الآن أنا أنطلق من الرسم للقراءة ولا القراءة حاكمة على الرسم؟ بمعنى هل يمكن أن تأتي قراءات صحيحة مخالفة للرسم أو لا؟ إذا ورد قراءات مخالفة للرسم فما العمل وكيف تعمل معها؟ إيش؟
شروط القراءة.
سنذكره، إحنا بنناقش هذا، نناقش إيش المراد بهذا الموافق، موافقة الرسم اللي قدرها من جريد اتباع المصحف. يعني أنا أجعله ضابط لك متى أستفيد منه ومتى أجد أنه هذه القضية تخرج عندي في بعض القضايا. لعل إن شاء الله
من كلام الشيخ في رسالة
الإعراب، صحة الإعراب وصحة المعنى، بالذات المعنى هو يعنى به كثيرا لا من جهة التفسير ولا من جهة القراءة، أيضا هذا من ضوابط قبول القراءة واختيار الناس.
في تأويل قوله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى،
ومن قبل ثمود مأخوذا من مادة إيش؟ من الثمد والماء القليل، يعني ثمود قالوا مأخوذ من الثمد والثمد والماء القليل، يعني كأنها عربية أصيلة، يعني اللفظة يعني أصل عربي، هم طبعا قوم من العرب، لكنك تستفيد من هذه مع تقادم العهد كانت موجودة، يعني ما زالت موجودة مادة ثمدة ومتداولة عند العرب الذين نزل عليهم القرآن، فلم تمت هذه اللفظة مما بقي عنده. نعم.
في تأويل قوله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، يقول تعالى ذكره وأنه أهلك قومهم كانوا هم أشد ظلما بأنفسهم وأعظم كفرا بربهم وأشد طغيانا وتمردا، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى لم يكن قبيل من الناس هم أظلم وأطغى من قوم نوح، دعاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم نوح 1000 سنة إلا 50، لما هلك قرن ونشأ قرن دعاهم نبي الله، حتى ذكر لنا أن الرجل كان يأخذ بيد ابنه فيمشي به فيقول يا بني إن أبي قد مشى بي إلى هذا وأنا مثلك يومئذ تتابعا في الضلالة وتكذيبا بأمر الله. وعن معمر عن قتادة في قوله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى قال دعاهم نبي الله 1000 سنة إلا 50 عاما. والمؤتفكة أهوى، يقول تعالى والمقصوف بها
قبل، الآن في قوم نوح وصفهم الله بالقبلية، طبعا قبلية الزمان هذا واضح، كذلك وصفهم بأنهم إيش كانوا هم أظلم وأطغى، يعني أظلم لأنفسهم كما قال وأطغى تمردا على الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ذكره عن قتادة وهو مشهور عند المؤرخين أن نوح عليه السلام كان يموت جيل ويأتي جيل بعده، وبين نوح عليه السلام كما ثبت عن عباس وآدم عليه السلام 10 قرون، يعني قرابة 100 سنة على خلاف طبعا في ماذا تحديد القرن. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأعمار كانت طويلة وأيضا إيش الأجسام كانت طويلة ثم تناقصت، فلما لا يكون هذا هو العمر الزمني لنوح وقومه، أن يعني يكون نوح عليه السلام وعدا في قوم كانت هذه مدد
أعمارهم،
يعني ما المانع، يعني ما المانع أن تكون، ولا يلزم أنه لأن هؤلاء فيما يبدو والله أعلم حكموا بالعمر الزمني لهم أنه 100 سنة ويأتي الأبن، يعني هذا العمر الزمني لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم وثبت هذا العمر الزمني، إذا قال أعمار أمتي من بين 50 ومن بين 60 و70، ولهذا هو يذكر ماذا حتى سلمان مثلا ورد في ترجمته أنه عاش كم، بعضهم قال 300 سنة، في كتاب المعمرين الذي حاتم السيستاني ذكر أفراد، هؤلاء الأفراد يعني عينات ممن بقي فيهم هذا العمر الزمن الطويل، ولا يبعد هذا أن ليس بعيدا عن قدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا والله أعلم أن ما ذكره الله من عمر الدعوة عند نوح عليه السلام كان يتناسب مع عمر الأقوام في ذلك الزمن، يعني كان يتناسب مع عمرهم في ذلك الزمن، وأنه ما زال يتناقص ويتناقص حتى صار إلى ما يعرف اليوم. هذا تقريب. لكن كما قلت لكم كثيرا ما يذكرون أنه يهلك قرن فينشأ قرن ويهلك قرن ويهلك قرن، وهذا مخالف لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بقضية طول آدم عليه السلام وطول العمر. لو حملنا على ما ذكر الرسول هنا وأن هذا متناسب مع عمر قومه، وأنه عاش بين قوم يعني يكون عاش من ثلاثة طلع، يعني جيل الشيوخ وجيل الشباب الذين يتناسبوا معه وجيل الأبناء الذين يجيلوا بعدهم، يعني ثلاثة أجيال دائما عيشها في الغالب عيشها الإنسان، يعني في الغالب يعيش ثلاثة هذه ثلاثة أجيال أو أربعة أجيال بالكثير.
هو مشهور التاريخ شوف الأعمار أو السالفة طويلة
يكون إذا يعني إذا كان كذلك فيكون هذا متناسب ولا يلزم، يعني يلزم من تتابع القرون.
كلام حكاية السفر يكون
حمل على يبدو الله أعلم أنه أخذها حملا على زمن هنا، يعني إذا العمر الذي يعيشه الإنسان في وقت نقول لكم حتى عند الإسحاق عند غيره من المؤرخين وهذا حكاية مؤرخين تقرأ في البداية والنهاية تجد هذا الحكاية عن المؤرخين ابن يمشي ويقول هذا ممكن حملنا في الجيل الواحد إذا حملنا على الجيل الواحد ما صار في الشيء، لكن يفهم منهم أنهم كانوا يعني يموتون يموت قرن ويحيى قرن بعدهم القرن ونوع عليه السلام ما زال إيش طول العمر له أثر في القبول له، يعني لو كان طول عمر الزعي لو أثر القبول كان يقول هذا من جدا الخامس كان يقول له أثر في النظر فيبدو الله عنه بتناسب. ويحكى أن هناك موجود رجل الآن موجود قبل ومعه في مدينة اليمامة رجل عاصر نهايات الدولة العثمانية
موجود العرشي
هذا في أصغر ما ذكر من عمر، ولا يذكر أطول من ذلك، يعني يذكر عنه من عمره يعني هو ما يذكره هو. ويقولون على كلام بعض الإخوة أنه يرفض أن يذكر، لكنه يذكر أحداث قبل حتى هذا الحدث قبل 140 سنة يعيد، وأناس كبار بالسن يذكرون عن جدهم أنه هذا كان كبير وهم إيش كانوا موجود، يعني جده يذكر أنه هذا الرجل يعني يحدد عن الرجل أنه كان عمره كذا لما كانوا صغارا، يعني جده كان صغير عمره غير وما زال إلى الآن
حتى بشرته رجل صالح
ما شاء الله. نعم بشرته ما شاء الله بيضاء وما شاء الله يعني ما مشابه بالحمرة وما شاء الله يعني نشيط، لكن يقولون مؤخرا أنه يعني كان يعني طريح صراحة. والحقيقة يعني مكسب من اليوم ومكنز تاريخ
مؤلف
فيه معروف يوم ولو مؤلف يذكر أحداث وطرائف غريبة جدا لو كان حفظ الله يعني كثر شيئا منها كان جيد. ذكر منها طرائف قصة في الحوت رماه البحر في الشهر وكان ناس في أيام مجاعة فأنعم الله عليهم هذا الحوت وأكلوا وشبعوا منه يعني وقتا طويلا جدا. يقول وكان العارفون ذهبوا إلى عين الحوت وأخذوا من دهن الحوت ما أدري عزيزها، وقل في أناس كان فيهم أمراض كثيرة فشفوا بإذن الله بسبب الأكل من هذا الحوت وشرب زيته، وفي أمراض حتى أنه قل بعضهم كان فيه إعاقة فبإذن الله زالت من الحال. وهذه يعني بركة هذه السمكة أكبر كان يكون العنبر أو غيره.
جرى أحد الأخوة العام
العام الماضي القريب شيء يتحرك لكنه كان يعني بكامل العقل
اي نعم كامل عقله يقرأ بعض كتبه هم اللي هات
الكتاب
حتى عنده ختم يعني قديم بعض العصر
هو عنده لما يعني تمر على الإمام والله ما عندي البكرة صل مع الإمام حياك.
نعم. هو المعتكفة أهوى. يقول تعالى والمحسوف بها المطلوبة أعلاها وأعلاها أسفلها وهي قرية سدوم.
نعم. مكتوب عندكم بالدال؟ إلى أن في نقطة عندي سجلنا هي خطأ عموما هي سدوم
وهي قرية سدوم سدوم قوم لوط أهوى
القوم وفيها طبعا مع قرى يذكرونها خمس قرى منها عمورة وصبوئيل ومن البحرمية سرامي سرام ملح شديد بسبب هؤلاء يعني أحد المزاعم يذكرونها في البحرمية بسبب هؤلاء
أي طلب عليه
يعني طلبت الأرض يعني رفعت كما سيأتي طلبت عليه. نعم.
أهوى الله فأمر جبريل
قوله من الأرض السابعة الآن يفهم منها أن الأرض السابعة إيش طبقات الأرض بناء على هذا على أنه على أن الأرض سبع طبقات هذا الذي كان يفهمه علماء يعني علماء السلف من الروايات الواردة عنهم في آثارهم على أنها سبع طبقات. نعم.
الله والمعتكفة أهوى قال أهواها جبريل قال رفعها إلى السماء ثم أهواها حين أهوى بها
يحيى الرافع من يكون
يحيى الرافع قالوا والمعتكفة أهوى قال قرية لوط حدثني عبد الأعلى قال حدثني ابن ثور في قوله والمعتكفة أهوى قال قرية لوط أهواها من السماء ثم أتبعها ذاك الصف والمعتكفة أهوى قال المكذبين أهلكهم الله.
طيب هنا الآن إذن عندنا أن المعتكفة المراد بها قرى لوط وسميت معتكفة لأن الله إيش قلبها لأن يعني مادة أفاك بمعنى إيش قلب وسمي الكذب إفكا لأنه قلب إيش الحقائق ولا لا. طيب الآن ابن طبعا تفسير مجاهد وقتاده وابن زيد ويحيى بن رافع كما يلاحظ أحيانا ينصون على القرية أو ينصون على معنى الإتفاك هذا اللي هو القلب لكن ابن عباس قال المكذبين أهلكهم الله هذه العبارة عامة ولا لا يعني عامة في تفسير المؤتفكة أهوى أنهم مكذبين أهلكهم الله هل مراده الآن في المؤتفكة أهوى لما قال مكذبين أهلكهم الله عموم من كذب أو هو أراد أن يشير إلى قوم لوط أنهم يعني أراد أن ينبع على وصفهم بالكذب وناسب استخدام له في المكذبين إنه الإفك في معنى إيش الكذب يعني في مناسبة بين التكذيب والإفك وبين قلبهم هم أيضا طبعا قيل من مناسبة عذاب الله لهم أنهم قلبوا فطرتهم فقلبهم الله يعني ناسب العذاب ناسب فعلهم فعلهم في قلب الفطرة فناسب أن تغلب عليهم الأرض وكذلك لما يوصفون بالتكذيب التكذيب فيه قلب أيضا فيكون أيضا تعبير ابن عباس التنبيه على أن الإفك هذا أو الاتفاك له ارتباط ماذا بتكذيب له ارتباط بتكذيب هذا تخريج لكلام ابن عباس وإن كان واضح أن المراد بهم قوم لكن التعبير عنهم بالمكذبين كانه إشارة إلى أنهم قد طلبوا الحقائق. نعم.
وقوله فغشاها ما غشا يقول تعالى ذكره فغشى الله المعتكفة من الحجارة المنضودة المسومة ما غشاها فأنطرح الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فغشاها ما غشا قال الحجارة التي رماها بها من السماء
فغشاها ما غشا واضح انه كما قال قضية ايش الامطار لكن يلاحظ بالتغشية اللي هو ايش الاحاطة يعني كان صارت من ايش اذا كنا خلفية استطلاعا او اشارة والآن لوط عليه السلام أرسل إلى هذه القرى اللي سدوم وعمورة وهي تحت البحر الميت من جهة الأردن. هذه القرى لما أرسل إليها طبعا بعد أن خرج من العراق مع إبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي. بهذا يظهر لنا أن لسان إبراهيم عليه السلام هو نفس لسان هؤلاء الأقوام الذين ذهب إليهم يشلون، لكنه لم يكن من أهلها. ولهذا لما حصل لو ما حصل قال لو أنا لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني إلى عشيرة تحميل، أنه لم يكن من أهل هذه البلاد، لكن لسانه هو نفس إيش اللسان، أن اللسان واحد لكن يختلف القوم عن لوط عليه السلام. هو كان من ارتباط إيش في قضية المعرة في القرآن فيها به إذا إلينا رفعها ثم نزل فيه. نسوف يشرب لي يفسر صوف الجمعة سنة كاملة، احنا نقول يفسر صوف النجم ثم سنتين أو هي الدعوة كلها خمس مجالس. أنا أتعجب من دروس الأسبوعية هذه.